لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبق معنا قوله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: وإنه لتذكرة للمتقين. ثم قال سبحانه: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. فالله مطلع سبحانه وتعالى على أسرار العباد، ويعلم أنه قام قوم من كفار قريش، وسوف يقوم أجيال، وسوف تتابع أمم، منهم المصدق والمكذب. حتى أن بعض المفسرين قال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ومصدقين. لكن لأن القرآن هنا الموقف يرد على من كذب، ويرد على كفار قريش الذين قالوا إن القرآن شعر وكهانة وسحر ونحو ذلك، فالله عز وجل علمنا وأخبرنا أنه عالم بكل أحد، بما ينوي، بما يضمر، بما يسر، يعلم المكذب من المصدق. وبالفعل قام أناس يكذبون هذا الوحي الصادق والرسول صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الصادق صلى الله عليه وسلم، فالله يعلم ذلك جل في علاه. سوف يستمر في الناس مؤمنون وكافرون إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن من يكفر إنما يضر نفسه، وإنما يسعى في تدمير ذاته، وإنما يعذب روحه، ولن يضر الله شيئا. فالله غني عن طاعة الطائع، ولا تضره معصية العاصي جل في علاه. ثم قال سبحانه: إنه لحسرة على الكافرين. إن هذا القرآن حينما تقع القيامة، وحينما يرى الكفار ما وعدوا به فيرونه صحيحا وصدقا، يصبحون في ندامة وفي حسرة وفي أسف عظيم لا يعلمه إلا الله. إن القرآن أخبرهم بأخبار لكنهم كذبوا، فلما عاينوا العذاب ورأوا علموا أنهم كانوا آثمين وكاذبين ومفترين. حينها تأتيهم الحسرة والندم، حين لا ينفع وقت الندم، يتأسفون ولقد مضى وقت التأسف، لا ينفعهم شيء. ثم قال سبحانه: إنه الحق اليقين. إن هذا القرآن يقين وحق من عند الله عز وجل. إن آيات وبراهين كون هذا القرآن كلام الله عز وجل تفوق الوصف. إن هذا القرآن لا في نظمه ولا في سياقه ولا في أحكامه ولا في عرضه ولا في تصويره ولا في اختيار مفرداته ولا في الأخبار التي أخبر بها عن الأمم السابقة أو أمم المستقبل أو ما سوف يحصل به يأتي به الزمان. إن هذا الكتاب معجز يشهد على نفسه بنفسه أنه من عند الله عز وجل، إنه حق يقين قاطع أنه من عند الله عز وجل. لم تأتي به الشعراء، ولم تقله الكهنة، ولم تفتريه السحرة. إن العرب يدركون هذا، وقد أدركوهم يسمعون القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام فيذهلون ويندهشون. وأكثر الصحابة إنما أسلم لما سمع القرآن. والوليد بن غيرة وقع شهادة كما مر معنا أن هذا القرآن ليس بكهانة وليس بشعر وليس بسحر، ولكن أرغمه قومه فقال كلمة آثمة في القرآن. وهذا القرآن سوف يبقى هو الآية الكبرى للرسول عليه الصلاة والسلام، وسوف يبقى المعجزة العظيمة إلى قيام الساعة. إن على العلماء والدعاة وحملة الأقلام أن يقدموا هذا القرآن للعالم، يترجموا معانيه باللغات. إن أعظم دليل في أيدينا نقدمه للناس ندعوهم الإسلام هو هذا القرآن، قبل أن نقدم دروسنا ومحاضراتنا وكتبنا وإنتاجنا وقصائدنا، علينا نقدم هذا القرآن العظيم المعجز. وقد أخبرني كثير من الناس أن الغرب إنما أسلم بعضهم بسبب معاني القرآن التي ترجمت لهم. وأنا أقرأ الطريق إلى مكة للكاتب الشهير غفر الله له محمد أسد، اليهودي النمساوي الذي أسلم بعدما تلي عليه بعض آيات القرآن، فأتى من النمسا ومر بألمانيا وأعلن إسلامه ووصل إلى مكة ووصل إلى المدينة، وألف كتابا موجودا في الأسواق يثبت إسلامه ويثبت عظمة القرآن وجزالة القرآن وأنه من عند الله عز وجل، ترك اليهودية والنصرانية واعتنق الإسلام، فهو حق اليقين هذا الكتاب العظيم. ثم قال سبحانه: فسبح باسم ربك العظيم، يقدس الواحد الأحد. والله عز وجل في كتابه إذا ذكر أقوال الكفار التي تطعن في الرسالة أو في أصفات الله أو أسمائه، جل في علاه ذكر التسبيح تنزيها له وتقديسا. تعالى الله سبحانه وتعالى عن قول هؤلاء، تعالى الله وتقدس كتابه عن هذه الافتراءات وهذه التهم الضعيفة الهزيلة الكاذبة الخاطئة التي يرسلها المرضى، مرضى النفوس الحاقدون على هذه الرسالة وعلى الرسول وعلى القرآن. فنسبح الله سبحانه وتعالى، وهو تقديس له سبحانه وتعالى وتنزيه له جل في علاه، أن يكون في أحكامه أو في صفاته أو في أسمائه عيب أو نقص. ليس في كتابه عيب ولا نقص، ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل في علاه ولا في ذاته، فهو المقدس تبارك وتعالى وهو المنزه جل في علاه. ومن شاء فليقرأ هذا الكتاب بتمعن وبعقل وبتدبر، ويسأل الله البصيرة ويسأل الله حياة النور والهداية. ومن شاء فليطالع بتجرد سيرة أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وحياته عليه الصلاة والسلام، في صدقه، في أمانته، في شجاعته، في زهده، في بره، في رحمته، في لطفه، في كرمه عليه الصلاة والسلام، في كل شأن من شؤون حياته. والله إن من يطالع بإنصاف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سجله إنه يذعن أنه من عند الله هذا الرسول مرسل من عند الله، وأن من يطالع هذا الكتاب. ولذلك انظر الآن لأهل العلوم وأهل الفنون ممن تكلم عن القرآن وفي القرآن، سواء من المفسرين أو من الفقهاء أو من العلماء أو من علماء الكلام والمنطق أو من علماء التكنولوجيا أو من الأطباء أو من علماء الكيمياء والفيزياء أو غيرهم من العلماء، يشهدون أن هذا فوق كلام البشر وأنه من عند الله. وكما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فعليك أيها المسلم أن تسبح باسم ربك كلما عرضت لك هذه الأقوال، أن تقدس الله وتنزه الله، أن يكون يعني يكون هذا الكتاب من يعني ليس من كتاب من كلامه سبحانه وتعالى، أو أن في أحكامه نقص أو عيب جل في علاه لا إله إلا هو. سبح باسم ربك العظيم، وهنا يشعره بالولاية، بأن هناك اسم الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، واسم الله الأعظم الله، ومن أسماء الحي والقيوم ذي الجلال والإكرام وغيره. فهنا باسم ربك يشعره بالولاية، إن لك رب تعتمد عليه وتستند عليه وتتوكل عليه وتفوض الأمر إليه، وهو ينصرك ويحميك ويؤيدك ويسددك، وهو عظيم، فلا أعظم من الله سبحانه وتعالى. العظمة لله سبحانه وتعالى، ولذلك في الحديث يقول: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما قصمته، وفي لفظ عذبته ولا أبالي. فالعظمة ليست إلا لله، العظمة المطلقة. لا تقول هذا عظيم وذا حضر الجناب، العظيم الله يكفي البشر مصابها من غباهم، علم الدفن قابيل الغراب وانتزى الهدهد البلقيس في محرابها. هذه العظمة لله، عظمة ذات وعظمة أسماء وصفات وعظمة رسالة وعظمة مخلوقات وعظمة أفعال. فالعظيم هو الله جل في علاه. ولذلك انظر إلى أيامه سبحانه وتعالى وبطشه وأخذه بالعتاة والطغاة ومصارع الغابرين من الظلمة والمفسدين في الأرض. انظر كيف صنف العقوبات وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. انظر كيف نوع العقوبة فيهم، منهم من أخذ بالطوفان، ومنهم من أخذ بالصيحة والحاصب والزلزال والأمراض وغير ذلك. فالملك ملكه جل في علاه، والعظمة عظمته لا إله إلا هو. فالعظمة له سبحانه وتعالى. وبالمناسبة فإني وجه كلمة للمسلمين والمسلمات أن يعظموا الله سبحانه وتعالى، يعظموا في عبادتهم فيخشعون ويذلون وهم في صلواتهم وعبادتهم، يعظمونه في مجالسهم جل في علاه فيثنى عليه ويمدح جل في علاه، ويقدم اسمه ويوقر ويحترم ويقدس. إنما يعظم شعائر الله، إن تعظيم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإنني أدعو العلماء والدعاة والأدباء والحكماء أن يعظموا الله عز وجل بمدحه سبحانه وتعالى والثناء عليه. ويا للأسف أن كثير من الشعراء، كثير من الكتاب يمدحون البشر أضعافا مضاعفة ولا يحفظ لأحد بيتا ولا قصيدة ولا مقالة في مدح الواحد الأحد. تمدح من إذا ما مدحت الله؟ تثني على من إذا ما أثنيت على الله؟ تبجل وتقدس من إذا ما بجلت وقدست الله جل في علاه؟ فالله هو الذي يستاهل المدح والتسبيح والذكر جل في علاه. إن الكون كله يسبح إلا هذا الإنسان المعرض الجاحد الملحد إذا ركب رأسه وركب الخطأ. الكون كله بسمواته وأرضه بحيوانه بطيوره بزواحفه بأسماكه كلها تسبح الواحد الأحد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنها دعوة لتعظيم الله. وبالمناسبة فإن يدعو الجميع لتربية الأبناء على تعظيم الباري سبحانه وتعالى وعلى تقديس أسمائه وصفاته جل في علاه وعلى غرس في قلوبهم أنه المنعم وحده والمتفضل وحده سبحانه والمشكور وحده جل في علاه. يعلم الطفل أن كل هذه النعم التي تغمره من بين يديه ومن خلفه إن من عند الله عز وجل. ونعلم أنفسنا التسبيح في كل وقت وآن وهو من أفضل العبادات وأفضل الأعمال. جعل الله من المسبحين له جل في علاه. فسبح بحمد ربك دائما وأبدا أيها المسلم وأكثر من التسبيح. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. وهذا حديث صحيح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Thank you.